ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والعون منه جل وعلا، ونواصل درسنا في مجال شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله: المجلس التاسع آداب تلاوة القرآن. من المعلوم أن دين الإسلام دين الآداب والأخلاق الفاضلة، وخصوصا بما يتعلق بالعبادات. العبادات لها آدابها ولها ما يترتب عليها من صلاح وفساد، ولذلك اهتم الإسلام بمثل هذه الآداب. فهنالك آداب لبيوت الله، وآداب لطالب العلم، وآداب كذلك للدعوة إلى الله، وآداب لتلاوة القرآن، وآداب للمجالس، وآداب للطرقات. فكل ذلك من باب كمال الأخلاق في العبادات وكذلك في المعاملات. ومن الآداب التي تتعلق بالعبادات آداب تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله هو كلامه جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة لفظا ومعنى. ولذلك يجب التأدب مع كلام الله عز وجل. وسيأتينا جملة من الآداب التي ينبغي على من كان يتلو كتاب الله أن يتأدب بها. قال حفظه الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: فهذا طرف من آداب تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيجب تعظيمه ويجب احترامه. قال بعض السلف: من أراد أن ينتفع بالقرآن فإذا سمع آية من كتاب الله أو تلا آية فيعتقد أن الله جل وعلا يخاطبه مخاطبة موجهة إليه، يعني لا يخاطب أحدا. مثلا إذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيعتقد أن هذه الآيات وهذا النداء من الله جل وعلا لأهل الإيمان يقصد به هذا التالي لكتابه أو هذا المستمع له. فإذا حصل مثل ذلك فإنه يتأثر بمثل هذه الآيات ويكون لها وقع في القلب. فإذا اعتقد التالي والمستمع أن الله يخاطبه بهذه الآيات فإنها يكون لها أثر على هذا المتلقي أو هذا التالي. قال: فيجب تعظيمه ويجب احترامه والتهيؤ لقراءته على أحسن حال، لأن كلامه جل وعلا ليس ككلام أحد من البشر، وكلامه جل وعلا كلام عظيم، كما أن ذاته جل وعلا وأسمائه وصفاته عالية وفيها من العظمة ما فيها، فكذلك كلامه جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم من أهل التفسير: لما كلم الله موسى كان ينزل عليه مثل النور على موسى عليه السلام، فلما سمع هذا الكلام الجميل العظيم قال: رب أرني أنظر إليك. طمع موسى في رؤية الله عز وجل لما سمع كلامه الجميل. نعم. قال: فمن آداب التلاوة أنه إن كان يقرأ من المصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإنه يستحب له أن يكون على وضوء. مسألة مس المصحف للمتوضئ لا بد هل يشترط أن يكون متوضئا أم لا، مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أنه يشترط لتلاوة القرآن ومس القرآن، لمس القرآن يشترط له أن يكون طاهرا. أما تلاوة القرآن فيجوز أن يقرأ وإن لم يكن طاهرا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، إلا إذا كان جنبا، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. قال وإن كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غيبا فإنه يستحب له أن يكون على وضوء، يستحب ولا يجب، ويجوز أن يقرأ وهو على غير وضوء كما أسلفنا في كلامنا الأول. أما من عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض، الجنابة يجب عليها أن يغتسل، والحيض يجب عليها أن تغتسل، كذلك النفاس إذا كان قد انقطع حيضها أو نفاسها. قال فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. هذه المسألة مسألة قراءة الحائض والنفساء للقرآن، هل يجوز لهن أن يقرأن القرآن أم لا إذا كانت في عادتها في حيضها في نفاسها؟ هل يجوز أن تقرأ القرآن من غير مس، تأخذ مثلا قفازها وتقرأ؟ المسألة فيها خلاف، لكن المحققون أهل العلم أجازوا لها ذلك إذا خشيت نسيان القرآن. وممن حقق هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا العلامة ابن باز وابن عثيمين، فيجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانها. وهكذا المعلمات اللاتي في الحلقة حتى لا تنقطع عن طالباتها ومن تعلمهم، فيجوز لها أن تدرسهم، لكن لا تمكث في المسجد، يكون في غرفة يعني لا تجلس محل الصلاة، تكون مثلا في غرفة منفصلة عنها أو في مدخل المسجد، فهذا يجوز لها، لأن ورد فيها أنه لا حديث عدم دخول النساء، وكذلك في القرآن أن الحائض لا تمكث في المسجد، الحائض والجنب إلا عابر سبيل كما قال الله جل وعلا، ولا جنبا إلا عابر سبيل. وهكذا الحائض قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث فيه ما فيه من بعض يعني الضعف، لكن من أهل العلم من أخذ به. والاحتياط أنها تكون في خارج المصلى الذي يصلون فيه، تكون في غرفة منفصلة أو في مدخل مسجد النساء، المهم أنها لا تكون بجانب الذين يصلون. قال أما من عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر. وقلنا لكم أن هذا الكلام من أهل العلم من لم يأخذ به، وذلك لضعف الأحاديث التي وردت فيها، وكذلك لأن المرأة قد تطول حيضها عادتها، كذلك النفاس يطول، فإذا قلنا ما تقرأ القرآن نهائيا قد تنسى القرآن، وكذلك قد يكون محتاجين لها في تعليم القرآن، كما أسلفنا بعض المعلمات تكونها طالبات تحتاج إلى تعهدهن يوم بعد يوم. فإذا قلنا ما تقرأ القرآن وقطعناها عن هذا الخير العظيم والدفع العظيم والإصلاح العظيم، فقد يكون يترتب على ذلك مفاسد كبيرة. ولذلك أجاز المحققين من أهل العلم أن المرأة إذا كانت عندها عادتها فإنها تأخذ القفاز وتأخذ المصحف وتقرأ فيه وتعلم من تعلم، ولا يمنع ذلك من قراءة القرآن أو تعلم القرآن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا، نعم جاء في الحديث هذا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: ومن آداب التلاوة، هذا الأدب الثاني، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو للإنسان. الشيطان عدو للإنسان، نعوذ بالله منه، عدو لابن آدم، فيريد أن يغويه. ومن الإغواء العظيم الذي يكون الشيطان يسلكه في إغواء بنات، أن يصده عن الانتفاع بهذا القرآن وعن تلاوته. ولذلك تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يقرأ القرآن ينشغل بشيء، يأتي الشيطان يشغله به، بالجوال، بكذا، بأحد من الناس حوله، وهذا من طرق الشيطان في إغواء بني آدم، نعوذ بالله منه. قال: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ ليلبس عليه القرآن ويشوش عليه ويسقطه عن التدبر. أول شيء يصده عن تلاوة القرآن، يبعده عنه ويشغله، وإذا كان أراد يعني ما استطاع عليه فإنه يصرفه ويشوش عليه عن أن يتدبر القرآن، لأن المقصود الأعظم من قراءة القرآن هو الانتفاع به بالتدبر. فإذا ما أرعى سمعه وبصره وفرغ قلبه وتوجه إلى هذا الخطاب العظيم في القرآن العظيم، فإنه لا ينتفع بهذا، لأنه إذا لم يتدبر كتاب الله فإنه لا ينتفع. قال: فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذه الله منه وصرفه عنه، فاستفاد من تلاوته. عموما قال أهل العلم: التالي للقرآن على درجتين، الدرجة الأولى الأكمل أن يقرأه ويتدبره فينتفع بما فيه ويتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره ويهتدي بهديه، والثاني الدرجة الثانية من يقرأ القرآن لكن لا يتدبر هذا القرآن، فإنه يأخذ أجر التلاوة، يأخذ أجر التلاوة. الأول أكمل لأنه جمع بين التلاوة وبين التدبر والاتعاظ بهذا القرآن، وهو المقصود الأعظم، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر الله عن بني إسرائيل أنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، لأنهم لم يتعظوا بهذا القرآن العظيم. فالواجب الاتعاظ بهذا القرآن عن طريق التدبر لكتاب الله، ولا يمكن أن يتعظ المسلم بهذا الكتاب حتى يكون متدبرا للقرآن. وكيف يتدبر القرآن؟ التدبر للقرآن لا بد أن يفهمه أولا، يفهم معاني القرآن. إذا سمع قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فإذا كان ما يفهم مثل هذا الخطاب، ما يفهم مثل هذه المعاني والمفردات في هذه الآية، لا يمكن أن يتعظ بها. فلا بد أن نتعلم معاني الآيات والحكم فيها والفوائد العظيمة حتى يحصل لنا التدبر وإقبال القلب على كتاب الله جل وعلا. ولذلك تجد في السلف الصالح رضوان الله عليهم من كانوا أو عرف عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أو تلوا القرآن كانوا يخشعون وكانوا يبكون وكانوا يتأثرون، وبعضهم يغشى عليه. لماذا؟ لأنهم تأثروا بهذا القرآن واتعظوا به، وذلك لأنهم يفهمون معاني هذا القرآن العظيم ولذلك تأثروا به. أما الذي لا يفهمه فإنه لا ينتفع بذلك وإن سمعه آلاف المرات. فالواجب علينا أن نفهم معنى الآيات وتفاسيرها، وننظر في كتب التفاسير، وننظر إلى كلام العلماء. ومن أحسن الناس في هذا الزمن في تفسير كتاب الله جل وعلا بأسلوب حسن وأسلوب سهل، وكذلك في بيان مواعظ الآيات، هو العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. فأنا أنصح إخواني المسلمين وأخواتي من طلاب العلم أن يقبلوا على تفسير هذا العلامة ابن عثيمين، فإنه تفسير طيب، وكذلك يأخذ فيه من الفوائد الجمة التي ينتفع بها طالب العلم. وكذلك تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، فإنه أيضا من التفاسير التي هي سهلة وميسرة، وتساعدك على فهم معاني كتاب الله جل وعلا والحكم والفوائد العظيمة في آيات الله عز وجل. قال: وإلا فإنه يوسوس له ويشغله عن القراءة. هذه فائدة الاستعاذة في أول القراءة، طرد الشيطان. قال أهل العلم: الواجب أن التالي للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول التلاوة، وهكذا في الصلاة، ويكفي هذا. إلا إذا حصل له الوسوسة رجعت له، فيجوز له أن يستعيذ مرة ثانية، وهل يجوز في الصلاة أن يستعيذ القاضي المصلي الذي يكون إمام، هل يجوز أن يستعيذ جهرا أم أنه يكتفي بالاستعاذة سرا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز الاستعاذة جهرا أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو جهر بالاستعاذة فيجوز ذلك. وممن أخذ بهذا القول العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا البسملة، وسيأتينا إن شاء الله. قال: من آداب التلاوة أنه إذا بدأ من أول سورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا تبرك بالله جل وعلا، باسمه جل وعلا، وكذلك بيان لعظمة هذا القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. قال: لأن البسملة نزلت في بداية السور إلا سورة التوبة، أما بقية السور فإنه يستحب أن يبدأ البسملة في أولها، كل سور فيها بسملة إلا التوبة. ولماذا التوبة؟ قال أهل العلم: التوبة بعض أهل العلم قال أنها تكملة لسورة الأنفال، وقد جاء في بعض الأثر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: وددت أن صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها خبرا، هل التوبة من الأنفال أم أنها سورة مستقلة؟ ولذلك الصحابة لما اختلفوا تركوا هذه السورة بلا بسملة، وهي التوبة. فإذا أتيت إلى آخر الأنفال فتصلها مع بداية سورة براءة التوبة. وقيل لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية قتال وآية فيها شدة على الكفار وعلى المنافقين، فلا يصلح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، فهذا في خطاب البشر ما يعني لا ينبغي مثل هذا، والله جل وعلا ينزه عن ذلك لأن له كمال الصفات جل وعلا. فلا ينفع الرحمة مع البراءة من الكفار ومن المنافقين، براءة من الله ورسوله إلى الذين هاديت إلى الذي براءة من الله ورسوله. نعم. لا إله إلا الله. نعم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. فهذه البراءة لا تناسب قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البراءة من الكفار فيها شدة وغلظة وبيان لعقوبة الله جل وعلا لهم كما سيأتي، فكيف ينفع أن تقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فلذلك تركها الصحابة بلا بسملة، بلا بسملة. نعم. قال ومن آداب التلاوة، وهذا ثالثا أو رابعا، قال ومن آداب التلاوة ترتيل الآيات، والترتيل معناه التأني في التلاوة وعدم السرعة وإعطاء الحروف حقها من التجويد حسب استطاعته. المهم أن يترسل في القراءة، يعني يتأنى فيقرأ آية آية، مثل يقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فهكذا يتأنى في تلاوة كتاب الله جل وعلا. وقد ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن آية آية، يقف عند كل آية. قال ويقف على رؤوس الآيات يعني آخرها، ولا يهد القراءة هذا يعني يسرع، ويهذرم فيها هذرمة وسرعة يعني أنه تتداخل كلمات مع بعض. هذا يخل بالقراءة وفي الأثر النهي عن هذا أو عن هذ القرآن، هذ الشعري، لأن الشاعر بعض الشعراء يكون يعني يقول الأبيات سريعا، فلا يشبه القرآن بمثل هذا. القرآن منزه لأنه كلام الله. قال ونثره نثر الدقل يعني رديء التمر. إنما ينبغي العناية بتلاوة القرآن وكذلك القراءة في بترسل وترتيل حتى ينتفع القارئ، ينتفع القارئ وينتفع المستمع. قال ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسنوا أصواتكم بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أو جمالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث فيما أذكر صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أن يحسن صوته بالقرآن فيقرأ بصوت حسن حسب استطاعته، لأن تحسين التلاوة وتحسين الصوت بالقرآن يرغب في الاستماع ويلذذ القارئ والسامع. ومن آداب التلاوة أن كونه يراعي من حوله، فإذا كان حوله نائم أو قارئ آخر يقرأ أو يصلي فإنه لا يجهر جهرا يشوش على من حوله ويؤذيه، بل يجهر بحسب ما يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين. هذا أدب عظيم، أو هذا يحصل في المساجد، يحصل في المساجد، بعض المساجد حتى عندهم قراءة جماعية في بيوت الله، وهذا يعني في وقت الناس موجودة قد يسبب لهم يعني من الأذية وعدم الإصطاعة على تلاوة القرآن. والواجب أن الواحد يقرأ يسمع نفسه ولا يؤذي إخوانه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله عليهم. قال ومن هنا نعرف أن هؤلاء الذين يطلقون أصوات مكبرات الصوت من المساجد ويشوشون على الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم أن هذا خلاف المشروع، وهم يأثمون على ذلك ولا يؤجرون. يعني بعض المساجد عندهم سماعات قوية، وكانت السماعة هذه توصل إلى المسجد الثاني، ويأتي يعني الناس تبغى تستمع لإمامهم ما تسمع منه، وفي هذا أذية، هذا أذية. ولذلك الأفضل، وهذا مما كان يفتي به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن يقول أنه كان يقول إذا أقيمت الصلاة فالأفضل أن يقتصر بمكبرات الصوت السماعات على داخل المسجد حتى لا يتأذى من حول المسجد من المساجد أو في الأسواق أو في البيوت، لأن بعضهم يكون مرضى، بعضهم يكون عندهم يعني مشاكل صحية، فقد يعني يصبح مثل هذا أذية عليهم. فالمهم أنه من باب عدم الأذية، إذا جاء وقت الإقامة وأقيمت الصلاة يقتصر على أن يكون الصلاة، أن تكون الأصوات في وقت الصلاة داخل المسجد لا خارجه. وعليه العمل هنا من فضل الله في بلادنا المملكة العربية السعودية من فضل الله، وقد كان له أثر عظيم من فضل الله في كف الأذية التي كانت في السابق من فضل الله جل وعلا. قال لأن هذا أذى، أما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد يتأذى بجهره فإنه يجهر الجهر الذي لا يصل إلى حد الإسراف، وإنما يكون الجهر أن يسمع نفسه ويسمع من يسمع إليه ممن حوله. وكذلك في صلاة الليل إذا كان في مكان خال ليس عنده نوام ولا أحد يجهر أما إذا كان عنده من يشوش عليه، يعني مثلا نائم يشوش عليه بجهره ويتأذى به، فإنه يسر ويراعي من حوله. هذا فيه بيان أن الإنسان يراعي من حوله، حتى وإن كنت تذكر الله جل وعلا لا تؤذي من حولك، لا تؤذي من حولك، فهذا خلاف المطلوب. أما إذا كان من حولك يحب سماع قراءتك أو ينتفع بهذه القراءة فلا بأس أن ترفع صوتك، لا بأس أن ترفع صوتك بالقراءة، سواء كنت تقرأ من المصحف أو كنت تصلي في قيام الليل فتقرأ، وإذا كان من حولك يحب ذلك وينتفع بذلك فيجوز. قال ويشوش على الناس، يشوش على المصلين، يشوش على التلاوة القرآن في الصف، يشوش على من حوله، وهذا منهي عنه، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون من الليل ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجهر الذي يؤذي من حوله، يعني بعض الناس يصلي يرفع صوته، هذا يرفع صوته، وهذا يحصل أحيانا حتى في صلاة الفريضة، فتجدنا بعض الناس إذا كان يصلي ويقرأ الفاتحة يقرأ سورة يرفع صوته، أو في الذكر أو في السجود يرفع صوته، وهذا مما يشوش على المصلين، فالواجب ترك ذلك، لأن هذا ليس من السنة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن آداب التلاوة، من آداب التلاوة بل من الواجب فيها أن يتجنب اللحن الذي يخل بالقراءة من نصب المرفوع، مثل إياك نعبد، هذا خطأ، نعبد ينصب أو نعبد، والواجب أن يقول إياك نعبد، فهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين عوام، والواجب أن يتعلموا كتاب الله. وهنا مسألة مهمة، وهو إذا كنت أنت مثلا تعلم الناس في حلقة، تعلم كبار السن، أو هنالك معلمة تعلم كبار السن، فأحيانا كبار السن خلاص عمره فوق 60 سنة 70 سنة 80 سنة، تعود لسانه على هذا، على هذه القراءة الخاطئة، فيصعب أن يتعدل. إن تعدل بها ونعمة، ما تعدل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا تشدد عليه. بعض الناس يجلس في الفاتحة أيام أسابيع يقول إلا تتقن وإلا تتقن، وهذا مما ينفر الناس، وإنما يستخدم الحكمة، والداعية المعلمة تستخدم الحكمة، إن نفع مشات ويعني استطاعت أن تقيم لسانها خصوصا في الفاتحة فبها ونعمت، ما استطاعت فيعني تختصر، كما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيأخذ الإنسان بالعفو ما تيسر من يعني من هؤلاء كبار السن حتى لا ينفروا عن تعلم القرآن. وهكذا أيضا في العلم، مثلا بعض الناس يلزم بعض كبار السن على حفظ الأحاديث أو حفظ المتون، ويصعب عليهم ذلك، لا تكلفهم بذلك، لا تكلفهم بذلك، وإنما حسب الاستطاعة. قال من نصب المرفوع أو رفع المنصوب أو جر المرفوع أو غير ذلك، يتجنب هذا ويقرأ الآيات حسب الشكل الموضوع على الحروف، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ولا يخلط في ذلك، ولا يخلط في ذلك إلا إذا كان ليس عنده معرفة بالنحو، فهو يتبع الشكل الموجود. أما الذين من الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، يعني الشكل يعني تشكيل للآيات من الفتح، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، نعم، والشدة وهكذا. نعم، قال: أما الذين من الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، هؤلاء يعدلون القراءة على حسب قواعد النحو، وإنما جعل هذا الشكل أو جعل هذا الشكل للذين لا يحسنون العربية. فعلى كل حال عليه أن يقرأ حسب الوجه الصحيح من الرفع والنصب والجر والجزم وغير ذلك. ومن آداب التلاوة تدبر القرآن والتأثر بمعانيه، هذا هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن. نعم، والاتعاظ مواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن والمرور على الآيات والسور بسرعة. تدبر القرآن مطلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه أو لا يعي من يقرأ القرآن في أقل من 3. لكن استثنى أهل العلم من ذلك شهر رمضان، فشهر رمضان يجوز للمسلم والمسلمة أن يكثر من تلاوة القرآن، لأنه مطلوب ذلك من أجل الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وقد كان عمل السلف كما ثبت عن الإمام الشافعي، وكذلك جاء عن أبي حنيفة رضي الله عنهم رحمهم الله أجمعين، وكذلك كثير من السلف كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان. فأثر عن الشافعي وأبو حنيفة أنهم كانوا يختمون 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين، وهذا ليس ببعيد، لأن الله جل وعلا أعطاهم بركة، وكذلك لأنهم يفرغون أنفسهم لعمل الآخر، ليس كحالنا اليوم، ليس كحالنا اليوم أغلب أوقاتنا لعمل الدنيا، هم يفرغون أوقاتهم لله عز وجل، عمل الآخرة والإقبال على الله عز وجل، فيكون مع الصيام ذكر لله جل وعلا. وقد أخبرني بعض مشايخي رحمه الله أنه كان يراجعون القرآن من بعد الفجر، فلا يأتي صلاة الظهر إلا وقد ختموا القرآن، لا يأتي صلاة الظهر إلا وقد ختموا كتاب الله عز وجل القرآن، فهذه نعمة عظيمة. فيستطيع الإنسان إذا تفرغ للتلاوة يستطيع أن يختم القرآن أكثر من ختمة في اليوم. ثم قال حفظه الله: والاتعاظ مواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن والمرور على الآيات والسور بسرعة من غير أن ينتفع ومن غير أن يستفيد ومن غير أن يتأثر بالقرآن، هذه قراءة لا فائدة منها. فعليه أن يحاول أن يتفهم القرآن حسب استطاعته، وإذا صلحت نيته فإن الله جل وعلا يفتح له باب الفهم، الله جل وعلا مفاتيح القلوب عنده جل وعلا، يفتح قلوب العباد، فبعض العباد يفتح الله عليه ويتأثر بالقرآن ويتعظ بالقرآن ويفتح عليه في معاني القرآن فيصبح فاهما لمراده جل وعلا. وكل ذلك بالتدبر وكذلك بالتعلم، تعلم معاني الآيات والأحكام التي فيها. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن فيه أشياء واضحة من أقفال القلوب حب الدنيا، ومن أقفال القلوب حب الثناء والذكر، ومن أقفال القلوب الذنوب والمعاصي عياذا بالله. فالواجب أن الإنسان يطهر قلبه ويفرغه عند تلاوة القرآن حتى يحصل له التدبر الذي فيه المنفعة العظمى وفيه المصلحة الكبرى، ومن تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال: والقرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العام والمتعلم، مثل ذكر النار وذكر الجنة. نعم، قال: فذكر النار وذكر الجنة وذكر العذاب وذكر النعيم، وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الكذب وتحريم الغش وتحريم الميتة، كل هذا في القرآن وكل يعرفه. ففيه أشياء واضحة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، فيها أشياء واضحة يعرف وجوبها وتحريمها كل قارئ. لأن القرآن بلسان عربي مبين، فكل العرب يعرفون معاني القرآن بحسب أفهامهم واستطاعتهم، فلا أحد ممن ينطق بالعربية عاميا أو متعلما إلا وهو يفهم من القرآن شيئا كثيرا. ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من العرب الذين يفهمون كتابه. أما العجم فيحتاج إلى أول أن يتعلم اللغة العربية، ثم بعد ذلك يتعلم معاني القرآن. أما نحن الحمد لله عندنا اللغة، وإنما يبقى علينا أن نتعلم معاني القرآن وتفسيره والحكم والفوائد التي فيه. قال: وأما دقائق المسائل ودقائق الأحكام فهذه من اختصاص العلماء، فالقرآن كل يستفيد منه، فالعامي والمتعلم والعالم كل يستفيد منه على حسب استطاعته. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويستفيد منه بحسب استطاعته. فهذا هو الغاية، أن الإنسان يتدبر القرآن. ولو كان الواحد منا يأخذ في اليوم بعض الآيات ويفهم معانيها وينظر ما فيها من المعاني وما فيها من الأحكام فينتفع، لكان لا يأتي عليه بضع سنوات إلا وقد انتفع وتدبر وعلم معاني القرآن كله وتفسيره، ويحصل بذلك التدبر المطلوب، ويحصل بذلك التأثر المطلوب من تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال: والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: المجلس العاشر في تحريم خطوات الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله جل وعلا جعل من الابتلاء العظيم لبني آدم أن جعل لهم عدوا، وهو الشيطان عدو لبني آدم، وجعل مع كل واحد قرين يريد أن يغويه ويفسد عليه عقيدته ودينه. فالواجب علينا أن نعتقد أن لنا أعداء يتربصون بنا، نعوذ بالله من شره. والواجب أن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من كيد الشيطان، كما قال الله جل وعلا: وإما زغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلينا أن نعتقد أن معنا عدوا لنا، سماه الله جل وعلا عدو مبين، لأنه يريد أن يفتك بنا ويوقعنا في حبائل الكفر وحبائل الشرك، وكذلك في حبائل الذنوب والمعاصي وحبائل الخلاف والاختلاف بين المسلمين بعضهم لبعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وكم قد حرش بين الإخوة والأخوات، وكم قد حرش بين طلاب العلم، وكم قد حرش بين الأصحاب، وكم قد حرش بين المسلمين. هذه معروف، هذا أمر معروف في عداوة الشيطان البينة لبني آدم. فالواجب أن نستعيذ بالله منه، وأن نعلم أنه حريص على إغوائنا وعلى تفريقنا، وذلك بكيد المكائد بيننا، نعوذ بالله من شره. قال: ينادي عباده المؤمنين، أي الله جل وعلا، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فيأمرهم وينهاهم، يأمرهم بما يدخلهم الجنة وينهاهم عما يدخلهم النار، وكل ما أمر الله تعالى به فإنه سبب لدخول الجنة، وكل ما نهى الله عنه وكل ما نهي عنه فإنه سبب لدخول النار. فالله يدعوهم مع أنه غني عن عباده، لا يدعوهم لمصلحته ولا لحاجته، بل هو الغني سبحانه: ولو كفروا كلهم، كما قال جل وعلا: إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. ولو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمنوا كلهم ما زاد ذلك من ملكه شيئا، لأن الله هو الغني جل وعلا، والعباد هم محتاجون إليه، فقراء إليه جل وعلا. فينبغي على العبد أن يسأل الله جل وعلا الغني أن يوفقه ويسدده في هذه الدنيا العمل الصالح والنجاة من النار من سبلها وطرقها، والنجاة من كيد الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن تكون معه في جهنم عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقول له منبرا يوم القيامة في جهنم، في جهنم يخطب بأتباعه وبأصحابه الذين اتبعوه، نعوذ بالله أن نكون من أتباعه. قال فالله يدعوهم مع أنه غني عن عباده، لا يدعوهم لمصلحته ولا لحاجته، بل هو الغني سبحانه. لو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمنوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، فملكه تام من دونه. ولكن هم الذين يحتاجون إلى الإيمان ويحتاجون إلى العمل الصالح، وهم الذين يتضررون بالكفر والشرك والمعاصي، فهو يدعوهم من مصلحتهم ويأمرهم من مصلحتهم هم، وينهاهم عما يضرهم. وهذا من رحمته جل، من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الفضل، أن الله يدعوك وهو غني عنك، وأنت تعرض عنه وأنت محتاج إليه وتبتعد عن الله وأنت لا تستغني عنه طرفة عين. هذا من العجائب ومن ضياع الرأي وفساد التفكير وخراب العقول. الإنسان أحيانا يكون عنده إيمان، لكن يأتي الشيطان يزين له بعض المعاصي ويزين له أيضا سعة رحمة الله جل وعلا. ولا شك أن الله رحيم، لكن هو يأتيك من هذا الباب يقول الله غفور رحيم وستتوب وسيحصل منك رجوع قبل الموت. وهذا من مكائد الشيطان. فإذا أتتك مثل ذلك فقل له تعوذ بالله من شره، وقل له أنك لا تضمن أن تعيش حتى تمهل للتوبة. فالواجب على الإنسان ألا يجعل يعني أن رحمة الله واسعة سببا في وقوعه في الذنوب والمعاصي. فهذا من مكائد الشيطان. ولا تأمن، وخصوصا طالب العلم وطالبة العلم الذين تلوا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحلال والحرام، لا تأمن إذا وقعت في المعاصي أن الله جل وعلا ينتقم منك، لأنه قد جاءك العلم وقد جاءك الخبر فيما بيّن الله في كتابه وبيّن صلى الله عليه وسلم في سنته. فاتعظ بقصة نبينا وأبونا آدم عليه السلام، كيف أنه أن الله جل وعلا عاقبه بالنزول من الجنة الذي كان يتنعم فيها بسبب أنه أكل شجرة، أكل بعض الشيء، فعاقبه الله بذلك. فلا تأمن يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن الله جل وعلا ينتقم منك إذا وقعت في ذنوب ومعاصي. عليك أن تبادل التوبة إلى الله عز وجل، وأن تحذر من بطش الله ومن غضب الله وعقوبة الله لك العاجلة، لأنك أنت قد عرفت الحق وقد بين لك. أما العام لو وقع في بعض الذنوب والمعاصي فقد يكون هذا أهون. أما الذي جاءه العلم وعرف الحق فيقع في مثل ذلك، فهذا من أقبح الأمور. نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا أعظم الفضل، أن الله يدعوك. نعم، إلى أن قال ولو أن العقول سليمة وصحيحة لأدركت الحكمة في أوامر الله ونواهيه وأنها راجعة لمصلحتها، فإن امتثلوا حصلوا على المصلحة العاجلة والآجلة، أي امتثلوا لأمر الله وانقادوا لشرع الله، فتحصل لهم هذه المصلحة في الدنيا وكذلك في الآخرة من النجاة من النار والدخول للجنة. قال وإن ضيعوها حصلوا على المضرة العاجلة، حصلوا على المضرة العاجلة والآجلة، وهم إنما يهلكون أنفسهم ويضيعون أنفسهم إذا هم أعرضوا عن طاعة الله عز وجل، وإنما ينفعون أنفسهم إذا عملوا بطاعة الله، لأن الله غني عن عباداتنا، وما عملته يا عبد الله فهو لك في هذه الدنيا، ينفعك الله به في دنياك وفي أخرى. قال فالضرر والنفع عائد إليهم، فأين العقول وأين التفكير؟ لكن قد تطمست هذه العقول فلا ينتفع بها أصحابها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يفقهون فقها ينفعهم ولا ينظرون نظرا ينفعهم، ولا يسمعون سمعا ينفعهم، وإن كانوا يسمعون وينظرون مثل البهائم تنظر ولكن لا تدري، فقد تذهب إلى ما فيه هلاكها لأنها لا تدري. كذلك الإنسان الذي لم ينتفع بعقله وسمعه وبصره، هذا أضل من البهائم، لأن البهائم لم تكلف وليس عليها حساب، والإنسان مكلف عليه حساب وينتظره ثواب أو عقاب، كما قال الله جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله أكرمنا بني آدم بالعقول، بالعقول التي تعي أوامره جل وعلا ونواهيه وزواجره ومواعظه. فلذلك على العباد أن يحمدوا الله على ما من عليهم هذا العقل والإدراك والفهم لمراد الله جل وعلا وتوجيهاته وخطاباته، بخلاف البهائم. البهائم لا تنتفع ولا تفهم الخطاب، لو تتكلم عندها لا تفهم ذلك، إنما تفهم ببعض الأصوات، إذا رفعت صوتك عرفت أنها يعني أنك تناديها أو تطلبها أو تنهرها، بعبارات عندهم عند من يكونون مع هذه الدواب. أما بني آدم فالله جل وعلا أكرمه بالعقل، العقل والفهم، يفهم معاني وخطابات وتوجيهات القرآن والسنة، فهذا من النعم العظيمة نحمد الله جل وعلا عليها. فإذا نعم الله عليك بهذا العقل فعليك أن تستعمل هذا العقل وتنظر في كتاب الله وفي سنة الله صلى الله عليه وسلم وفي ما يكون سببا لنجاتك من العقاب وما يكون سببا في حصولك على الثواب في جنات النعيم. قال: وكما أن الله يدعو إلى الجنة فالشيطان وأولياءه يدعون إلى النار، فالله سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه أي جماعته وأتباعه. قال: ففرق بين دعوة الله ودعوة الشيطان وأعوانه. الله جل وعلا لو شاء لأهلك الشيطان وأتباعه وذريته في لحظة، لكن جعلهم الله فتنة لبني آدم، ينظر من يتبع أمر الله جل وعلا ويتبع كذلك أنبياءه، ومن يكون صادا عن ذلك أو يكون كافرا بهذه الدعوة، دعوة الله جل وعلا ودعوة أنبيائه، فيكون مع الشيطان في جهنم عياذا بالله. قال: وكونهم يدعوهم إلى النار ليس معناها أنهم يقولون للناس تعالوا إلى النار، لو قالوا هذا ما جاءهم أحد، ولكن يدعون الناس إلى الشهوات والمستلذات المحرمة، لأنهم بني آدم من طبيعتهم أنهم يحبون العاجلة، يحبون العاجلة يعني ما في هذه الدنيا، لكن لو صبر المؤمن عوضه الله في الآخرة أضعافا مضاعفة ونعيما أعظم مما في هذه الدنيا. فلكنهم يزينون، الشياطين يزينون لبني آدم هذه القبائح وهذه المعاصي والذنوب والمحرمات والمنكرات، فيزينونها لهم مع أنها قبيحة، فيغونهم في هذه المهالك وفي هذه المنكرات العظيمة التي أعظمها الشرك بالله والكفر بالله والنفاق والإلحاد، فيكونون بذلك مع الشيطان في جهنم خالدين فيها أبدا. وأصحاب المعاصي يصيبهم من ذلك ما يصيبهم بحسب معاصيهم، فإن كانت من الكبائر من الأمور العظام فهؤلاء كذلك يصيبهم ما يصيبهم من العقوبات، إما في الدنيا وإما في البرزخ في القبر وإما يوم القيامة، لكن مصيرهم إلى الجنة ولو بعد سنين، ولو بعد سنين بما معهم من التوحيد. لكن كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، فيوم في جهنم مثل ألف سنة فيها هذه الدنيا. فإذا كان هذا للعاصي الذي يقع منه بعض المعاصي بعض الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، فكيف من يجلس آلاف السنين فيخاف المؤمن من ذلك ويجاهد نفسه، ولو وقع منه بعض الذنوب تاب إلى الله ورجع إليه سبحانه وتعالى ما دام أنه في المهلة. قال: ولكن يدعون الناس إلى الشهوات المستلذات المحرمة ويزين لهم القبيح بصورة الشيء الحسن، ويغرون بهم ويخدعونهم ويزيفون لهم ويظهرون لهم ويظهرونه ويظهرون لهم بمظهر الناصحين والمشفقين والأحباب، وهم في الحقيقة أعداؤهم، وهم في الحقيقة أعداؤهم الألداء. فأنت بين دعوتين، بين دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الجنة وبين دعوة الشيطان وحزبه إلى النار، فانظر من تجيب. وهذا شيء واضح إن كنت على الطاعة والاستقامة ومحبة الخير محافظا على الفرائض مجتهدا فيها فيما مجتهدا فيما تيسر من النوافل، فأنت قد أجبت دعوة الله سبحانه وتعالى. وإن كنت على العكس مصاحبا للمعاصي والسيئات مضيعا للواجبات مرتكبا للمحرمات لا تبالي، فأنت قد أجبت دعوة الشيطان وأنت من حزب الشيطان. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخلص نفسك من الشيطان ما دمت في زمن الإمكان، وزمن الإمكان ما لم يأتك الموت، ما لم تبلغ الحقوق. الناس من النار بدعوتهم إلى دين الله الحق والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا عن طريق العلم الشرعي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم مع رفق بهم والإحسان إليهم والشفقة لهم والشفقة عليهم والدعاء لهم. هكذا واجب طلاب العلم وطالبات العلم أن يكونوا رحماء للبشرية جمعاء، يدعونهم إلى دين الله ويبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع الرفق بهم والإحسان إليهم والدعاء لهم، حتى يكون هنالك نجاح لهؤلاء بإذن الله جل وعلا. ثم قال حفظه الله: فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخلص نفسك من الشيطان ما دمت في زمن الإمكان. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يفكر لنفسه وأن يتبصر. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونسأله جل وعلا أن تقبل منا أعمالنا وأن يجعلنا من المرحومين ومن العتقاء في هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، جعلكم مباركين أينما كنتم.
وإياك حفظك الله يا شيخ. آمين
آمين. معنا الشيخ علي لينا.
حيا الله الشيخ علي، حيا الله ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الشيخ، حياكم الله ابو احمد، جزاكم الله خيرا.
الله
ينفع بكم وبجهودكم وبما اجدتم وافدتم. شكر الله لكم جميعا وللشيخ دكتور موسى، ولعل واضح مبين ما ذكرتم. فيقولون التوضيح الواضح من المشكلات، فإنكم قد وضحتم وأمر واضح وضحتموه، فما لنا أن نكون إلا من ذلك أن نستمع ونستفيد مما ذكرتم. ولكن أذكر حديثا على الإنسان المسلم لا بد أن نحرص على نفسه، لأن ذكرتم يا شيخ هذه المعاصي لا بد أن يكون الإنسان على حذر، خاصة إن التقى بمجتمع أو بأناس قد يتساير معهم ولا يظن حكى ما يقال في بعض يقولون مع المجموعة يكون فيه شيء من التهاون أو كذا، فليحذر الإنسان من مجالس التي قد توقعه في المهالك. وإذا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن إمعة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن ظلموا ظلمنا. لا، فالعبد المسلم يحذر من ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم هذا عز، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، رواه الترمذي بإسناد جيد. هذا تنبيه، لأن البعض قد يغتر يقول كوني مع المجتمع مع هؤلاء القوم لعله يكون، وهذا من أخطر ما يوقع في أحيانا في المعاصي ويجري عليها، ألا وهم الرفقة ومن يعايش ومن يخالف. فقد جاء بعض النصوص، ولا يخفى على شرف علمكم شيخنا الدكتور موسى والسامعون والسامعات على ما هو من الحذر من مجالس السوء، بل عبد المسلم يحذر، فعمره في هذه الدنيا ثمين ووقته ثمين، فلا يجعله عبثا للعابثين، فخاصة في هذه الأوقات في هذه المجالس في هذه الليالي في شهر هذا الشهر العظيم نرى كثير البعض يتهاون بليله فيذهب منه ويسرق. وقد أسأل الله السلامة والعافية والهداية للجميع، فالحذر الحذر. فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما جاد وفاد، وما نستطيع أن نكون إلا نستمع ونستفيد، ونسأل الله أن ينفعنا بما قال شيخنا وبما أجاد وأفاد، وصلى الله وسلم الحمد لله على صحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خير شيخ علي على ما قلت، وسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الهداة المهتدين، لهم سميع النبي حفظكم الله حفظكم الله.
حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير على هذه المجالس المباركة، حياكم الله شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي غدا إن شاء الله. ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والعون منه جل وعلا، ونواصل درسنا في مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله: المجلس التاسع آداب تلاوة القرآن. من المعلوم أن دين الإسلام دين الآداب والأخلاق الفاضلة، وخصوصا فيما يتعلق بالعبادات، العبادات لها آدابها ولها ما يترتب عليها من صلاح وفساد، ولذلك اهتم الإسلام بمثل هذه الآداب، فهنالك آداب لبيوت الله، وآداب لطالب العلم، وآداب كذلك للدعوة إلى الله، وآداب لتلاوة القرآن، وآداب للمجالس، وآداب للطرقات، فكل ذلك من باب كمال الأخلاق في العبادات وكذلك في المعاملات. ومن الآداب التي تتعلق بالعبادات آداب تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله هو كلامه جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة لفظا ومعنى،
فلذلك يجب التأدب مع كلام الله عز وجل. وسيأتينا جملة من الآداب التي ينبغي على من كان يتلو كتاب الله أن يتأدب بها. قال حفظه الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: فهذا طرف من آداب تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيجب تعظيمه ويجب احترامه. قال بعض السلف: من أراد أن ينتفع بالقرآن فإذا سمع آية من كتاب الله أو تلا آية فيعتقد أن الله جل وعلا يخاطبه مخاطبة موجهة إليه، يعني لا يخاطب أحدا. مثلا إذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيعتقد أن هذه الآيات وهذا النداء من الله جل وعلا لأهل الإيمان يقصد به هذا التالي لكتابه أو هذا المستمع له. فإذا حصل مثل ذلك فإنه يتأثر بمثل هذه الآيات ويقول لها وقع في القلب. فإذا اعتقد التالي والمستمع أن الله يخاطبه بهذه الآيات فإنها يكون لها أثر على هذا المتلقي أو هذا التالي. قال: فيجب تعظيمه ويجب احترامه والتهيؤ لقراءته على أحسن حال، لأن كلامه جل وعلا ليس ككلام أحد من البشر، وكلامه جل وعلا كلام عظيم، كما أن ذاته جل وعلا وأسمائه وصفاته عالية وفيها من العظمة ما فيها، فكذلك كلامه جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم من أهل التفسير: لما كلم الله موسى كان ينزل عليه مثل النور على موسى عليه السلام، فلما سمع هذا الكلام الجميل العظيم قال: رب أرني أنظر إليك. طمع موسى في رؤية الله عز وجل لما سمع كلامه الجميل. نعم. قال: فمن آداب التلاوة أنه إن كان يقرأ من المصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإنه يستحب له أن يكون على وضوء. مسألة مس المصحف للمتوضي لا بد أن يشترط أن يكون متوضئا أم لا، مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أنه يشترط لتلاوة القرآن ومس القرآن، لمس القرآن يشترط له أن يكون طاهرا. أما تلاوة القرآن فيجوز أن يقرأ وإن لم يكن طاهرا، هذا هو الصحيح إلا إذا كان جنبا، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. قال: وإن كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غيبا فإنه يستحب له أن يكون على وضوء، يستحب ولا يجب. ويجوز أن يقرأ وهو على غير وضوء كما أسلفنا في كلامنا الأول. أما من عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض، الجنابة يجب عليها أن يغتسل، والحيض يجب عليها أن تغتسل، كذلك النفاس إذا كان قد انقطع حيضها أو نفاسها. قال: فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. هذه المسألة مسألة قراءة الحائض والنفساء للقرآن، هل يجوز لهن أن يقرأن القرآن أم لا؟ إذا كانت في عادتها في حيضها في نفاسها، هل يجوزها أن تقرأ القرآن من غير مس؟ تأخذ مثلا قفازها وتقرأ المسألة فيها خلاف، لكن المحقق من أهل العلم أجازوا لها ذلك إذا خشيت بسيارة القرآن. وممن حقق هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا العلامة ابن باز وابن عثيمين، فيجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانها. وهكذا المعلمات اللاتي في الحلقة حتى لا تنقطع عن طالباتها ومن تعلمهم، فيجوز لها أن تدرسهم، لكن لا تمكث في المسجد، يكون في غرفة، يعني لا تجلس محل الصلاة، تكون مثلا في غرفة منفصلة عنها أو في مدخل المسجد، فهذا يجوز لها، لأن ورد فيها أنه لا حديث عدم دخول النساء، وكذلك في القرآن أن الحائض لا تمكث في المسجد، الحائض والجنب إلا عابر سبيل، كما قال الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل. وهكذا الحائض قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث فيه ما فيه من بعض يعني الضعف، لكن من أهل العلم من أخذ به. والاحتياط أنها تكون في خارج المصلى الذي يصلون فيه، تكون في غرفة منفصلة أو في مدخل مسجد النساء، المهم أنها لا تكون بجانب الذين يصلون. قال أما من عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر. وقلنا لكم أن هذا الكلام من أهل العلم من لم يأخذ به، وذلك لضعف الأحاديث التي وردت فيها، وكذلك لأن المرأة قد تطول حيضها عادتها، كذلك النفاس يطول، فإذا قلنا ما تقرأ القرآن نهائيا فقد تنسى القرآن، وكذلك قد يكون محتاجين لها في تعليم القرآن، كما أسلفنا بعض المعلمات تكونها طالبات تحتاج إلى تعهدهن يوم بعد يوم. فإذا قلنا ما تقرأ القرآن وقطعناها عن هذا الخير العظيم والدفع العظيم والإصلاح العظيم، فقد يكون يترتب على ذلك مفاسد كبيرة. ولذلك أجاز المحقق من أهل العلم أن المرأة إذا كانت عندها عادتها فإنها تأخذ القفاز وتأخذ المصحف وتقرأ فيه وتعلم من تعلم، ولا يمنع ذلك من قراءة القرآن أو تعلم القرآن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنوبا، نعم جاء في الحديث هذا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال ومن آداب التلاوة، هذا الأدب الثاني، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو للإنسان، الشيطان عدو للإنسان نعوذ بالله منه، عدو لابن آدم، فيريد أن يغويه. ومن الإغواء العظيم الذي يكون الشيطان يسلكه في إغواء بناء أن يسده عن الانتفاع بهذا القرآن وعن تلاوته. ولذلك تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يقرأ القرآن ينشغل بشيء، يأتي الشيطان يشغله به بالجوال بكذا بأحد من الناس حوله، وهذا من طرق الشيطان في إغواء بني آدم نعوذ بالله منه. قال أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ ليلبس عليه القرآن ويشوش عليه ويسخطه عن التدبر، أول شيء يصد عن تلاوة القرآن، يبعد عنه ويشغله، وإذا كان أراد يعني ما استطاع عليه فإنه يصرفه ويشوش عليه عن أن يتدبر القرآن، لأن المقصود الأعظم من قراءة القرآن هو الانتفاع به بالتدبر، فإذا ما أرعى سمعه وبصره وفرغ قلبه وتوجه إلى هذا الخطاب العظيم في القرآن العظيم، فإنه لا ينتفع بهذا، لأنه إذا لم يتدبر كتاب الله فإنه لا ينتفع. قال: فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذه الله منه وصرفه عنه، فاستفاد من تلاوته. عموما قال أهل العلم: التالي للقرآن على درجتين، الدرجة الأولى الأكمل أن يقرأه ويتدبره فينتفع بما فيه ويتعظم بمواعظه وينزجر بزواجره ويهتدي بهديه، والثاني الدرجة الثانية من يقرأ القرآن لكن لا يتدبر هذا القرآن فإنه يأخذ أجر التلاوة، يأخذ أجر التلاوة. الأول أكمل لأنه جمع بين التلاوة وبين التدبر والاتعاظ بهذا القرآن، وهو المقصود الأعظم، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر الله عن بني إسرائيل أنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لأنهم لم يتعظوا بهذا القرآن العظيم. فالواجب الاتعاظ بهذا القرآن عن طريق التدبر لكتاب الله، ولا يمكن أن يتعظ المسلم بهذا الكتاب حتى يكون متدبر للقرآن. وكيف يتدبر القرآن؟ التدبر للقرآن لا بد أن يفهمه أولا، يفهم معاني القرآن. إذا سمع قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فإذا كان ما يفهم مثل هذا الخطاب، ما يفهم مثل هذه المعاني والمفردات في هذه الآية، لا يمكن أن يتعظ بها. فلا بد أن نتعلم معاني الآيات والحكم فيها والفوائد العظيمة حتى يحصل لنا التدبر وإقبال القلب على كتاب الله جل وعلا. ولذلك تجد في السلف الصالح رضوان الله عليهم من كانوا أو عرف عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أو تلوا القرآن كانوا يخشعون وكانوا يبكون وكانوا يتأثرون، وبعضهم يغشى عليه. لماذا؟ لأنهم تأثروا بهذا القرآن واتعظوا به، وذلك لأنهم يفهمون معاني هذا القرآن العظيم ولذلك تأثروا به. أما الذي لا يفهمه فإنه لا ينتفع بذلك وإن سمعه آلاف المرات. فالواجب علينا أن نفهم معنى الآيات وتفاسيرها، وننظر في كتب التفاسير، وننظر إلى كلام العلماء. ومن أحسن الناس في هذا الزمن في تفسير كتاب الله جل وعلا بأسلوب حسن وأسلوب سهل، وكذلك في بيان مواعظ الآيات، هو العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. فأنا أنصح إخواني المسلمين وأخواتي من طلاب العلم أن يقبلوا على تفسير هذا العلامة ابن عثيمين، فإنه تفسير طيب، وكذلك يأخذ فيه من الفوائد الجمة التي ينتفع بها طالب العلم. وكذلك تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن السعدي، فإنه أيضا من التفاسير التي هي سهلة وميسرة وتساعدك على فهم معاني كتاب الله جل وعلا والحكم والفوائد العظيمة في آيات الله عز وجل. قال: وإلا فإنه يوسوس له ويشغله عن القراءة. هذه فائدة الاستعاذة في أول القراءة، طرد الشيطان. قال أهل العلم: الواجب أن التالي للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول التلاوة، وهكذا في الصلاة، ويكفي هذا إلا إذا حصل له الوسوسة رجعت له، فيجوز له أن يستعيذ مرة ثانية، يجوز له أن يستعيذ مرة ثانية. وهل يجوز في الصلاة أن يستعيذ القاضي المصلي الذي يكون إمام، هل يجوز أن يستعيذ جهرا أم أنه يكتفي بالاستعاذة سرا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز الاستعاذة جهرا أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو جهر بالاستعاذة فيجوز ذلك. وممن أخذ بهذا القول العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا البسملة، وسيأتينا إن شاء الله. قال: من آداب التلاوة أنه إذا بدأ من أول سورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا تبرك بالله جل وعلا باسمه جل وعلا، وكذلك بيان لعظمة هذا القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. قال: لأن البسملة نزلت في بداية السور إلا سورة التوبة، أما بقية السور فإنه يستحب أن يبدأ البسملة في أولها، كل سور فيها بسملة إلا التوبة. ولماذا التوبة؟ قال أهل العلم التوبة، بعض أهل العلم قال أنها تكملة لسورة الأنفال، وقد جاء في بعض الأثر أن عمر الخطاب، رضي الله عنه قال: وددت أن صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها خبرا، هل التوبة من الأنفال أم أنها سورة مستقلة؟ وذلك الصحابة لما اختلفوا تركوا هذه السورة بلا بسملة، وهي التوبة. فإذا أتيت إلى آخر الأنفال فتصلها مع بداية سورة براءة التوبة. وقيل لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها آية قتال وآية فيها شدة على الكفار وعلى المنافقين، فلا يصلح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، فهذا في خطاب البشري ما يعني لا ينبغي مثل هذا، والله جل وعلا ينزه عن ذلك لأن له كمال الصفات جل وعلا. فلا ينفع الرحمة مع البراءة من الكفار ومن المنافقين، براءة من الله ورسوله إلى الذين هاديت إلى الذي براءة من الله ورسوله. نعم.
لا إله إلا الله.
نعم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهذه البراءة لا تناسب قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البراءة من الكفار فيها شدة وغلظة وبيان لعقوبة الله جل وعلا لهم كما سيأتي، فكيف ينفع أن تقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فلذلك تركها الصحابة بلا بسملة، نعم. قال: أو من آداب التلاوة، وهذا ثالثا أو رابعا. قال: ومن آداب التلاوة ترتيل الآيات، والترتيل معناه التأني في التلاوة وعدم السرعة وإعطاء الحروف حقها من التجويد حسب استطاعته، المهم أن يترسل في القراءة، يعني يتأنى فيقرأ آية آية، مثل يقول قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فهكذا يتأنى في تلاوة كتاب الله جل وعلا. وقد ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن آية آية، يقف عند كل آية. قال: ويقف على رؤوس الآيات، يعني آخرها، ولا يهد القراءة هذا، يعني يسرع، ويهذرم فيها هذرمة وسرعة، يعني أنه تتداخل كلمات مع بعض، هذا يخل بالقراءة. وفي الأثر النهي عن هذا أو عن عن هذا القرآن هذا الشعري، لأن الشاعر بعض الشعراء يكون يعني يقول الأبيات سريعا، فلا يشبه القرآن بمثل هذا. القرآن منزه لأنه كلام الله. قال ونثره نثر الدقلي يعني رديء التمر، إنما ينبغي العناية بتلاوة القرآن وكذلك القراءة في بترسل وترتيل حتى ينتفع القارئ وينتفع المستمع. قال ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن، يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال حسنوا أصواتكم بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أو جمالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث فيما أذكر صحيح الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أن يحسن صوته بالقرآن فيقرأ بصوت حسن حسب استطاعته، لأن تحسين التلاوة وتحسين الصوت بالقرآن يرغب في الاستماع ويلذذ القارئ والسامع. ومن آداب التلاوة أن كونه يراعي من حوله، فإذا كان حوله نائم أو قارئ آخر يقرأ أو يصلي فإنه لا يجهر جهرا يشوش على من حوله ويؤذيه، بل يجهر بحسب ما يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين. هذا أدب عظيم، أو هذا يحصل في المساجد، يحصل في المساجد بعض المساجد حتى عندهم قراءة جماعية في بيوت الله، وهذا يعني في وقت الناس موجودة قد يسبب لهم يعني من الأذية وعدم الإصطاعة على تلاوة القرآن. والواجب أن الواحد يقرأ يسمع نفسه ولا يؤذي إخوانه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله عليهم. قال ومن هنا نعرف أن هؤلاء الذين يطلقون أصوات مكبرات الصوت من المساجد ويشوشون على الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم أن هذا خلاف المشروع، وهم يأثمون على ذلك ولا يؤجرون. يعني بعض المساجد عندهم سماعات قوية، والسماعة هذه توصل إلى المسجد الثاني، ويأتي يعني الناس تبغى تستمع لإمامهم ما تسمع منه، وفي هذا أذية، هذا أذية. ولذلك الأفضل، وهذا مما كان يفتي به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن يقول أنه كان يقول إذا أقيمت الصلاة فالأفضل أن يقتصر بمكبرات الصوت السماعات على داخل المسجد حتى لا يتأذى من حول المسجد من المساجد أو في الأسواق أو في البيوت، لأن بعضهم يكون مرضى، بعضهم يكون عندهم يعني مشاكل صحية، فقد يعني يصبح مثل هذا أذية عليهم. فالمهم أنه من باب عدم الأذية إذا جاء وقت الإقامة وأقيمت الصلاة يقتصر على أن يكون الصلاة، أن يكون أصوات في وقت الصلاة داخل المسجد لا خارجه. وعليه العمل هنا من فضل الله في بلادنا المملكة العربية السعودية من فضل الله، وقد كان له أثر عظيم من فضل الله في كف الأذية التي كانت في السابق من فضل الله جل وعلا. قال لأن هذا أذى، أما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد يتأذى بجهره فإنه يجهر الجهر الذي لا يصل إلى حد الإسراف، وإنما يكون الجهر أن يسمع نفسه ويسمع من يسمع إليه من حوله. وكذلك في صلاة الليل إذا كان في مكان خال ليس عنده نوام ولا أحد يجهر أما إذا كان عنده من يشوش عليه، يعني مثلا نائم يشوش عليه بجهره ويتأذى به، فإنه يسر ويراعي من حوله. هذا فيه بيان أن الإنسان يراعي من حوله، حتى وإن كنت تذكر الله جل وعلا لا تؤذي من حولك، لا تؤذي من حولك، فهذا خلاف المطلوب. أما إذا كان من حولك يحب سماع قراءتك أو ينتفع بهذه القراءة فلا بأس أن ترفع صوتك، لا بأس أن ترفع صوتك بالقراءة، سواء كنت تقرأ من المصحف أو كنت تصلي في قيام الليل فتقرأ، وإذا كان من حولك يحب ذلك وينتبه بذلك فيقول قال ويشوش على الناس، يشوش على المصلين، يشوش على التالين القرآن في الصف، يشوش على من حوله، وهذا منهي عنه. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون من الليل ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجهر الذي يؤذي من حوله، يعني بعض الناس يصلي يرفع صوته، هذا يرفع صوته، وهذا يحصل أحيانا حتى في صلاة الفريضة، فتجدنا بعض الناس إذا كان يصلي ويقرأ الفاتحة يقرأ سورة يرفع صوته، أو في الذكر أو في السجود يرفع صوته، وهذا مما يشوش على المصلين، فالواجب ترك ذلك لأن هذا ليس من السنة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن آداب التلاوة، من آداب التلاوة بل من الواجب فيها أن يتجنب اللحن الذي يخل بالقراءة من نصب المرفوع، مثل إياك نعبد، هذا خطأ، نعبد ينصب أو نعبد، والواجب أنه إياك نعبد، فهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين عوام، والواجب أن يتعلموا كتاب الله. وهنا مسألة مهمة، وهو إذا كنت أنت مثلا تعلم الناس في حلقة، تعلم كبار السن، أو هنالك معلمة تعلم كبار السن، فأحيانا كبار السن خلاص عمره فوق 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، تعود لسانه على هذا، على هذه القراءة الخاطئة، فيصعب أن يتعدل. إن تعدل بها ونعمة، ما تعدل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا تشدد عليه. بعض الناس يجلس في الفاتحة أيام أسابيع يقول إلا تتقن وإلا تتقن، وهذا مما ينفر الناس، وإنما يستخدم الحكمة، والداعية المعلمة تستخدم الحكمة، إن نفع مشات ويعني استطاعت أن تقيم لسانها خصوصا في الفاتحة فبها ونعمت، ما استطاعت فيعني تختصر، كما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيأخذ الإنسان بالعفو ما تيسر من يعني من هؤلاء كبار السن حتى لا ينفروا عن تعلم القرآن. وهكذا أيضا في العلم، مثلا بعض الناس يلزم بعض كبار السن على حفظ الأحاديث أو حفظ المتون، ويصعب عليهم ذلك، لا تكلفهم بذلك، لا تكلفهم بذلك، وإنما حسب الاستطاعة. قال من نصب المرفوع أو رفع المنصوب أو جر المرفوع أو غير ذلك، يتجنب هذا ويقرأ الآيات حسب الشكل الموضوع على الحروف، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور، ولا يخلط في ذلك، ولا يخلط في ذلك إلا إذا كان ليس عنده معرفة بالنحو، فهو يتبع الشكل الموجود. أما الذين من الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، يعني الشكل يعني تشكيل للآيات من الفتح، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، نعم، والشدة وهكذا، نعم. قال أما الذين من الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، هؤلاء يعدلون القراءة على حسب قواعد النحو، وإنما جعل هذا الشكل أو جعل هذا الشكل للذين لا يحسنون العربية، فعلى كل حال عليه أن يقرأ حسب الوجه الصحيح من الرفع والنصب والجر والجزم وغير ذلك. ومن آداب التلاوة تدبر القرآن والتأثر بمعانيه، هذا هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن، نعم، والاتعاظ بمواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن والمرور على الآيات والسور بسرعة. تدبر القرآن مطلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفقه أو لا يعي من يقرأ القرآن في أقل من 3، لكن استثنى أهل العلم من ذلك شهر رمضان، فشهر رمضان يجوز للمسلم المسلمة أن يكثر من تلاوة القرآن، لأنه مطلوب ذلك من أجل الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وقد كان عمل السلف كما ثبت عن الإمام الشافعي، وكذلك جاء عن أبي حنيفة رضي الله عنهم رحمهم الله أجمعين، وكذلك كثير من السلف كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، فأثر عن الشافعي وأبو حنيفة أنهم كانوا يختمون 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين، و
هذا ليس ببعيد، لأن الله جل وعلا أعطاهم بركة، وكذلك لأنهم يفرغون أنفسهم لعمل الآخر، ليس كحالنا اليوم، ليس كحالنا اليوم أغلب أوقاتنا لعمل الدنيا، هم يفرغون أوقاتهم لله عز وجل، عمل الآخر والإقبال على الله عز وجل، فيكون مع الصيام ذكر لله جل وعلا. وقد أخبرني بعض مشايخي رحمه الله أنه كان يراجعون القرآن من بعد الفجر، فلا يأتي صلاة الظهر إلا وقد ختموا القرآن، لا يأتي صلاة الظهر إلا وقد ختموا كتاب الله عز وجل القرآن، فهذه نعمة عظيمة. فيستطيع الإنسان إذا تفرغ للتلاوة يستطيع أن يختم القرآن أكثر من ختمة في اليوم. ثم قال حفظه الله: والاتعاظ مواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن ومرور على آيات والسور بسرعة من غير أن ينتفع ومن غير أن يستفيد ومن غير أن يتأثر بالقرآن، هذه قراءة لا فائدة منها، فعليه أن يحاول أن يتفهم القرآن حسب استطاعته، وإذا صلحت نيته فإن الله جل وعلا يفتح له باب الفهم، الله جل وعلا مفاتيح القلوب عنده جل وعلا، يفتح قلوب العباد، فبعض العباد يفتح الله عليه ويتأثر بالقرآن ويتعظ بالقرآن ويفتح عليه في معاني القرآن فيصبح فاهما لمراده جل وعلا، وكل ذلك بالتدبر وكذلك بالتعلم، تعلم معاني الآيات والأحكام التي فيها. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن فيه أشياء واضحة من أقفال القلوب حب الدنيا، ومن أقفال القلوب حب الثناء والذكر، ومن أقفال القلوب الذنوب والمعاصي عياذا بالله. فالواجب أن الإنسان يطهر قلبه ويفرغه عند تلاوة القرآن حتى يحصل له التدبر الذي فيه المنفعة العظمى وفيه المصلحة الكبرى، ومن تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال: والقرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العام والمتعلم، مثل ذكر النار وذكر الجنة. نعم، قال: وذكر النار وذكر الجنة وذكر العذاب وذكر النعيم، وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الكذب وتحريم الغش وتحريم الميتة، كل هذا في القرآن وكل يعرفه، ففيه أشياء واضحة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، فيها أشياء واضحة يعرف وجوبها وتحريمها كل قارئ، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فكل العرب يعرفون معاني القرآن بحسب أفهامهم واستطاعتهم، فلا أحد ممن ينطق بالعربية عاميا أو متعلما إلا وهو يفهم من القرآن شيئا كثيرا. ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من العرب الذين يفهمون كتابه. أما العجم فيحتاج إلى أول أن يتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك يتعلم معاني القرآن، أما نحن الحمد لله عندنا اللغة، وإنما يبقى علينا أن نتعلم معاني القرآن وتفسيره والحكم والفوائد التي فيه. قال: وأما دقائق المسائل ودقائق الأحكام فهذه من اختصاص العلماء، فالقرآن كل يستفيد منه، فالعام والمتعلم والعالم كل يستفيد منه على حسب استطاعته، فعلى المسلم أن يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويستفيد منه بحسب استطاعته، فهذا هو الغاية، أن الإنسان يتدبر القرآن. ولو كان الواحد منا يأخذ في اليوم بعض الآيات ويفهم معانيها وينظر ما فيها من المعاني وما فيها من الأحكام فينتفع، لكان لا يأتي عليه بضع سنوات إلا وقد انتفع وتدبر وعلم معاني القرآن كله وتفسيره، ويحصل بذلك التدبر المطلوب، ويحصل بذلك التأثر المطلوب من تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال: والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: المجلس العاشر في التحذير من خطوات الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الله جل وعلا جعل من الابتلاء العظيم لبني آدم أن جعل لهم عدوا وهو الشيطان عدو لبني آدم، وجعل مع كل واحد قرين يريد أن يغويه ويفسد عليه عقيدته ودينه. فالواجب علينا أن نعتقد أن لنا أعداء يتربصون بنا، نعوذ بالله من شره. والواجب أن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من كيد الشيطان، كما قال الله جل وعلا: وإن مزغنكم الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلينا أن نعتقد أن معنا عدوا لنا، سماه الله جل وعلا عدو مبين، لأنه يريد أن يفتك بنا، يوقعنا في حبائل الكفر وحبائل الشرك، وكذلك في حبائل الذنوب والمعاصي وحبائل الخلاف والاختلاف بين المسلمين بعضهم لبعض. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وكم قد حرش بين الإخوة والأخوات، وكم قد حرش بين طلاب العلم، وكم قد حرش بين الأصحاب، وكم قد حرش بين المسلمين. هذه معروف، هذا أمر معروف في عداوة الشيطان البينة لبني آدم. فالواجب أن نستعيذ بالله منه، وأن نعلم أنه حريص على إغوائنا وعلى تفريقنا، وذلك بكيد المكائد بيننا، نعوذ بالله من شره. قال: ينادي عباده المؤمنين، أي الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا خطوات الشيطان، فيأمرهم وينهاهم، يأمرهم بما يدخلهم الجنة وينهاهم عما يدخلهم النار. وكل ما أمر الله تعالى به فإنه سبب لدخول الجنة، وكل ما نهى الله عنه وكل ما نهي عنه فإنه سبب لدخول النار. فالله يدعوهم مع أنه غني عن عباده، لا يدعوهم لمصلحته ولا لحاجته، بل هو الغني سبحانه: ولو كفروا كلهم، كما قال جل وعلا: إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. ولو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمنوا كلهم ما زاد ذلك من ملكه شيئا، لأن الله هو الغني جل وعلا، والعباد هم محتاجون إليه، فقراء إليه جل وعلا. فينبغي على العبد أن يسأل الله جل وعلا الغني أن يوفقه ويسدده في هذه الدنيا العمل الصالح والنجاة من النار من سبلها وطرقها، والنجاة من كيد الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن تكون معه في جهنم عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقول له منبرا يوم القيامة في جهنم، في جهنم يخطب بأتباعه وبأصحابه الذين اتبعوه، نعوذ بالله أن نكون من أتباعه. قال: فالله يدعوهم مع أنه غني عن عباده، لا يدعوهم لمصلحته ولا لحاجته، بل هو الغني سبحانه: لو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمنوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، فملكه تام من دونهم، ولكن هم الذين يحتاجون إلى الإيمان ويحتاجون إلى العمل الصالح، وهم الذين يتضررون بالكفر والشرك والمعاصي. فهو يدعوهم من مصلحتهم ويأمرهم من مصلحتهم هم، وينهاهم عما يضرهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الفضل، أن الله يدعوك وهو غني عنك، وأنت تعرض عنه وأنت محتاج إليه، وتبتعد عن الله وأنت لا تستغني عنه طرفة عين. هذا من العجائب ومن ضياع الرأي وفساد التفكير وخراب العقول. الإنسان أحيانا يكون عنده إيمان، لكن يأتي الشيطان يزين له بعض المعاصي، ويزين له أيضا سعة رحمة الله جل وعلا، ولا شك أن الله رحيم، لكن هو يأتيك من هذا الباب، يقول: الله غفور رحيم وستتوب وسيحصل منك رجوع قبل الموت. وهذا من مكائد الشيطان. فإذا أتتك مثل ذلك فقل له: تعوذ بالله من شره، وقل له أنك لا تضمن أن تعيش حتى تمهل للتوبة. فالواجب على الإنسان ألا يجعل يعني أن رحمة الله واسعة سببا في وقوعه في الذنوب والمعاصي، فهذا من مكائد الشيطان. ولا تأمن، وخصوصا طالب العلم وطالبة العلم الذين تلوا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحلال والحرام، لا تأمن إذا وقعت في المعاصي أن الله جل وعلا ينتقم منك، لأنه قد جاءك العلم وقد جاءك الخبر فيما بين الله في كتابه وبين صلى الله عليه وسلم في سنته. فاتعظ بقصة نبينا وأبونا آدم عليه السلام، كيف أنه أن الله جل وعلا عاقبه بالنزول من الجنة الذي كان يتنعم فيها بسبب أنه أكل شجرة، أكل بعض الشيء، فعاقبه الله بذلك. فلا تأمن يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن الله جل وعلا ينتقم منك إذا وقعت في ذنوب ومعاصي. عليك أن تبادل التوبة إلى الله عز وجل، وأن تحذر من بطش الله ومن غضب الله وعقوبة الله لك العاجلة، لأنك أنت قد عرفت الحق وقد بين لك. أما العام لو وقع في بعض الذنوب والمعاصي فقد يكون هذا أهون، أما الذي جاءه العلم وعرف الحق فيقع في مثل ذلك فهذا من أقبح الأمور، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذا أعظم الفضل أن الله يدعوك. نعم، إلى أن قال: ولو أن العقول سليمة وصحيحة لأدركت الحكمة في أوامر الله ونواهيه وأنها راجعة لمصلحتها، فإن امتثلوا حصلوا على المصلحة العاجلة والآجلة، أي امتثلوا لأمر الله وانقادوا لشرع الله، فتحصل لهم هذه المصلحة في الدنيا وكذلك في الآخرة من النجاة من النار والدخول للجنة. قال: وإن ضيعوها حصلوا على المضرة العاجلة، حصلوا على المضرة العاجلة والآجلة، وهم إنما يهلكون أنفسهم ويضيعون أنفسهم إذا هم أعرضوا عن طاعة الله عز وجل، وإنما ينفعون أنفسهم إذا عملوا بطاعة الله، لأن الله غني عن عباداتنا، وما عملته يا عبد الله فهو لك في هذه الدنيا، ينفعك الله به في دنياك وفي أخرى. قال: فالضرر والنفع عائد إليهم، فأين العقول وأين التفكير؟ لكن قد تطمست هذه العقول فلا ينتفع بها أصحابها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يفقهون فقها ينفعهم، ولا ينظرون نظرا ينفعهم، ولا يسمعون سمعا ينفعهم، وإن كانوا يسمعون وينظرون مثل البهائم تنظر ولكن لا تدري، فقد تذهب إلى ما فيه هلاكها، لأنها لا تدري. كذلك الإنسان الذي لم ينتفع بعقله وسمعه وبصره، هذا أضل من البهائم، لأن البهائم لم تكلف وليس عليها حساب، والإنسان مكلف عليه حساب وينتظره ثواب أو عقاب، كما قال الله جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله أكرمنا بني آدم بالعقول التي تعي أوامره جل وعلا ونواهيه وزواجره ومواعظه، فلذلك على العباد أن يحمدوا الله على ما من عليهم هذا العقل والإدراك والفهم لمراد الله جل وعلا وتوجيهاته وخطاباته، بخلاف البهائم. البهائم لا تنتفع ولا تفهم الخطاب، لو تتكلم عندها لا تفهم ذلك، إنما تفهم ببعض الأصوات، إذا رفعت صوتك عرفت أنها يعني أنك تناديها أو تطلبها أو تنحرها، بعبارات عندهم عند من يكونون مع هذه الدواب. أما بني آدم فالله جل وعلا أكرمه بالعقل، العقل والفهم، يفهم معاني وخطابات وتوجيهات القرآن والسنة، فهذا من النعم العظيمة نحمد الله جل وعلا عليها. فإذا نعم الله عليك بهذا العقل فعليك أن تستعمل هذا العقل وتنظر في كتاب الله وفي سنة صلى الله عليه وسلم وفي ما يكون سببا لنجاتك من العقاب وما يكون سببا في حصولك على الثواب في جنات النعيم. قال وكما أن الله يدعو إلى الجنة فالشيطان أولياءه يدعون إلى النار، فالله سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه أي جماعته وأتباعه. قال وفرق، قال ففرق بين دعوة الله ودعوة الشيطان وأعوانه. الله جل وعلا لو شاء لأهلك الشيطان وأتباعه وذريته في لحظة، لكن جعلهم الله فتنة لبني آدم، ينظر من يتبع أمر الله جل وعلا ويتبع كذلك أنبياءه، ومن يكون صادا عن ذلك أو يكون كافرا بهذه الدعوة، دعوة الله جل وعلا ودعوة أنبيائه، فيكون مع الشيطان في جهنم عياذا بالله. قال وكونهم يدعوهم إلى النار ليس معناها أنهم يقولون للناس تعالوا إلى النار، لو قالوا هذا ما جاءهم أحد، ولكن يدعون الناس إلى الشهوات والمستلذات المحرمة، لأنهم بني آدم من طبيعتهم أنهم يحبون العاجلة، يحبون العاجلة يعني ما في هذه الدنيا. لكن لو صبر المؤمن عوضه الله في الآخرة أضعافا مضاعفة ونعيما أعظم مما في هذه الدنيا. لكنهم يزينون، الشياطين يزينون لبني آدم هذه القبائح وهذه المعاصي والذنوب والمحرمات والمنكرات، فيزينونها لهم مع أنها قبيحة، فيغونهم في هذه المهالك وفي هذه المنكرات العظيمة التي أعظمها الشرك بالله والكفر بالله والنفاق والإلحاد، فيكونون بذلك مع الشيطان في جهنم خالدين فيها أبدا. وأصحاب المعاصي يصيبهم من ذلك ما يصيبهم بحسب معاصيهم، فإن كانت من الكبائر من الأمور العظام فهؤلاء كذلك يصيبهم ما يصيبهم من العقوبات، إما في الدنيا وإما في البرزخ في القبر وإما يوم القيامة، لكن مصيرهم إلى الجنة ولو بعد سنين، ولو بعد سنين لما معهم من التوحيد. لكن كما قال الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، فيوم في جهنم مثل ألف سنة فيها هذه الدنيا. فإذا كان هذا للعاصي الذي يقع منه بعض المعاصي بعض الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، فكيف من يجلس آلاف السنين فيخاف المؤمن من ذلك ويجاهد نفسه، ولا وقع منه بعض الذنوب تاب إلى الله ورجع إليه سبحانه وتعالى ما دام أنه في المهلة. قال ولكن يدعون الناس إلى الشهوات المستردات المحرمة، ويزين لهم القبيح بصورة الشيء الحسن، ويغرون بهم ويخدعونهم ويزيفون لهم ويظهرون لهم بمظهر الناصحين والمشفقين والأحباب، وهم في الحقيقة أعداؤهم، وهم في الحقيقة أعداؤهم الألداء. فأنت بين دعوتين، بين دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الجنة وبين دعوة الشيطان وحزبه إلى النار، فانظر من تجيب. هذا شيء واضح إن كنت على الطاعة والاستقامة ومحبة الخير محافظا على الفرائض مجتهدا فيها فيما تيسر من النوافل، فأنت قد أجبت دعوة الله سبحانه وتعالى. وإن كنت على العكس مصاحبا للمعاصي والسيئات مضيعا للواجبات مرتكبا للمحرمات لا تبالي، فأنت قد أجبت دعوة الشيطان وأنت من حزب الشيطان، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخلص نفسك من الشيطان ما دمت في زمن الإمكان، وزمن الإمكان ما لم يأتك الموت، ما لم تبلغ الحقوق عن
في
أدنى سابقا الناس من النار بدعوتهم إلى دين الله الحق والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا عن طريق العلم الشرعي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم مع رفق بهم والإحسان إليهم والشفقة لهم والشفقة عليهم والدعاء لهم. هكذا واجب طلاب العلم وطالبات العلم أن يكونوا رحماء للبشرية جمعاء، يدعونهم إلى دين الله ويبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع الرفق بهم والإحسان إليهم والدعاء لهم، حتى يكون هنالك نجاح لهؤلاء بإذن الله جل وعلا. ثم قال حفظه الله: فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخلص نفسك من الشيطان ما دمت في ذلك المكان. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يفكر لنفسه وأن يتبصر. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونسأله جل وعلا أن تقبل منا أعمالنا واجعلنا من المرحومين ومن العتقاء في هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، جعلكم مباركين أينما كنتم.
وإياك وإياك حفظك الله شيخ. أمان الله كلا.
آمين آمين. معنا الشيخ علي ليلى.
حيا الله الشيخ علي، حيا الله ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخنا
شيخ.
حياكم الله ابو احمد، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك،
ونفع بكم وبجهودكم وبما اجدتم وافدتم. شكر الله لكم جميعا الشيخ دكتور موسى، ولعل واضح مبين ما ذكرتم. فيقولون توضيح الواضح من المشكلات، فإنكم قد وضحتم وأمر واضح وضحتموه، فما لنا أن نكون إلا من ذلك أن نستمع ونستفيد مما ذكرتم. ولكن أذكر حديثا على الإنسان المسلم لابد أن نحرص على نفسه، لأن ذكرتم يا شيخ هذه المعاصي لابد أن يكون الإنسان على حذر، خاصة إن التقى بمجتمع أو بأناس قد يتساير معهم ولا يظن حق ما يقال في بعض يقولون مع المجموعة يكون فيه شيء من التهاون أو كذا. فليحذر الإنسان من مجالس التي قد توقعه في المهالك. وإذا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن ظلموا ظلمنا. لا، فالعبد المسلم يحذر من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم بكمل هذا العدد: ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي بإسناد جيد. هذا تنبيه، لأن البعض قد يغتر يقول كوني مع المجتمع مع هؤلاء القوم لعله يكون، وهذا من أخطر ما يوقع أحيانا في المعاصي ويجري عليها، ألا وهم الرفقة ومن يعايش ومن يخالف. فقد جاء بعض النصوص، ولا يخفى على شرف علمكم شيخنا والدكتور موسى والسامعون والسامعات، على ما هو من الحذر من مجالس السوء. بل عبد المسلم يحذر، فعمره في هذه الدنيا ثمين ووقته ثمين، فلا يجعله عبثا للعابثين، فخاصة في هذه الأوقات في هذه المجالس في هذه الليالي في شهر هذا الشهر العظيم. نرى كثير البعض يتهاون بليله فيذهب منه ويسرق. وقد أسأل الله السلامة والعافية والهداية للجميع، فالحذر الحذر. فجزا الله شيخنا خير الجزاء على ما جاد وفاد وما نستطيع أن نكون إلا نستمع ونستفيد، ونسأل الله أن ينفعنا بما قال شيخنا وبما جاد وأفاد، وصلى الله وسلم الحمد لله على صحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خير شيخ علي على ما قلت، وسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الهداة
حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير على هذه المجالس المباركة، حياكم الله شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي غدا إن شاء الله.